الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. في قراءة الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة، قلنا الإنسان مخير بين قراءة الفاتحة وحدها ثم يركع أو قراءة السبحانية. قال: لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما بالفاتحة والذكر في الأخرى، يعني تسبيح. فيمكن في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة، في الرابعة يسبح، أو في الثالثة يسبح، في الرابعة يقرأ الفاتحة. صحيح. إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به وعليه الاستئناف له أو لبديله. وهو إذا كان في الركعة الثالثة مثلا قصد السبحانية تسبيح، لكن سبق لسانه وقرأ الفاتحة، هذا اللي قرأه يصير من غير نية، وما دام من غير نية باطل، ما كأن قرأ شيء، يرجع من أول، فهو من أول مخير، إما يعود ويقرأ الفاتحة أو يقرأ السبحانية. هذا إذا سبق لسانه، قصد واحد سبق لسانه إلى الشيء الثاني لا يعتد به. وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن كان خلاف عادته، أو كان في أول الصلاة عازما على غيره. أما إذا يقول قام للركعة الثالثة مثلا فغفل أنه في الركعة الثالثة، ما هو ملتفت إلى أنه في الركعة الثالثة، فقام فقرأ الحمد ويقصد أنه في الصلاة، أو قرأ السبحانية بقصد أنه في الصلاة، يقول هذا يكفيه، لأن ليس على الإنسان أن يذكر أنه في أي ركعة الآن، لا، عليه أن يقصد أنه في الصلاة. أما لازم يقصد في الركعة الأولى، يقصد في الركعة الثانية، يقصد أنه في الركعة الثالثة، يقصد أنه في الركعة الرابعة، هذا كل شيء ما عليه، عليه أن يقصد أنه في الصلاة. هذا في الركعة الثالثة غافل عن الركعة الثالثة، أو في الركعة الرابعة غافل أنه في الركعة الرابعة، وقرأ الحمد أو قرأ السبحانية بقصد الصلاة لكن هو ملتفت لعدد الركعة، فقراءته صحيحة أو ذكره صحيح، تسبيحه صحيح، يكتفي به. وهنا في صورتين: صورة أن يكون إنسان كما هي عادتنا إحنا متعود قراءة التسبيح، متعود قراءة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني من يقرأ الفاتحة الركعة الثالثة والركعة الرابعة؟ منه في واحد يرفع صباعه؟ ما علينا، نستفيد عشان نشوف العادة والشيء. فالعادة الجارية عندنا كنا في الركعة الثالثة والرابعة نقرأ سبحانية، ما حد يقرأ الفاتحة. فإذا غفل في الركعة الثالثة وقرأ الفاتحة بنية الصلاة، مو بنية الركعة الثالثة، كمية صلاة خلاف عادته، وهو غافل عن أن الركعة الثالثة، هذا يكفي لولا؟ سيد خوي سيد سستاني يقول يكفي، عندي سيد محمد روحاني يقول أحوط وجوبا الإعادة في هالصورة، إذا كان عادته يقرأ السبحانية وغفل عن الركعة، عن اسم الركعة أنها الركعة الثالثة، عن عددها أنه الثالثة، وقام قرأ الفاتحة قصد الصلاة، يقول أحوط وجوبا الإعادة. أما لو كان ملتفت أنه في الركعة الثالثة وملتفت أنه مخيار وقرأ الفاتحة، هذا الصحيح ما في شيء، ما عليه عادة. لما الكلام إذا غفل عن عدد الركعة قول الروحاني الأحوط وجوبا لإعادة. والصورة الثانية إن شاء الله، الصورة الثانية إذا كان في بداية الصلاة قاصد أنه في الركعة الثالثة والرابعة مثلا يقرأ الفاتحة، نسي ما قصده وقصد السبحانية وسبح، أو كان من أول الصلاة قاصد السبحانية نسي ما قصده أو عدل أو نسي أو غفل وقرأ الفاتحة لكن قرأها بقصد، فهذا صلاة صحيحة وما عليه أي حاجة. نعم.
وطبعا قاصد هذا يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية، بس هو تذكر أنه في الركعة الثالثة بعد ما خلص من الفاتحة.
يعني لما في الركعة الثالثة فهو يعتقد نفسه في الركعة الثانية وقرأ الفاتحة، لما خلص منها عرف أنه تذكر قال لا أنا في الثالثة الآن، فما حكمه؟ هذا قراءته صحيحة، إلا عند السيد محمد روحاني إذا معتاد التسبيح في الركعة الثالثة وهذا غفل أنها الثالثة الأحوط وجوبا لإعادة، مو إعادة الصلاة، إعادة السورة أو إعادة سبحانية، المهم إعادة ذكر الركعة الثالثة عند الروحاني أحوط. نعم. لا، إذا ذكر قبل الركوع، إذا ذكر بعد الركوع أو دخل في الركوع بعدين ذكر مضى في صلاة وما عليه شيء. وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأوليتين باهي في الركعة الأولى والثانية فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، هي مسألة. يعني إذا هو في الركعة الثالثة تخيل روحه فكر روحه في الأولى أو في الثانية قرأ الفاتحة لما خلص منها ذكر قال لا أنا في الثالثة، ما عليه اجتزأ ولا عليه شيء. ليش؟ لأن ما على الإنسان أن يعرف أنه في أي ركعة إلا إذا شكك شيء ثاني، ذاك إذا شك أنه ما يدري الآن في أي ركعة هو، شك في عدد الركعات، هذا كلها أحكام. وكذا إذا قرأ سورة التوحيد مثلا بتخيل أنه في الركعة الأولى فذكر أنه في الثانية، هذا مسألة يذكرها السيد ما له ربط بمسألتنا الركعة الثالثة والرابعة، لا يعود إلى الركعة الأولى والثانية، وهو أن الإنسان إذا تخيل نفسه في الركعة الثانية مثلا فقرأ الفاتحة وقرأ بعدين قل هو الله أحد، بناء أن في الركعة الثانية يستعب قل هو الله أحد، بعد ما قرأ قل هو الله أحد قبل ما يركع ذكر قال لا نحن في الركعة الأولى ترى، هوش عليه؟ ما عليه شيء، قراءة قل هو الله أحد صحيح. ليش؟ لأن لما قرأه قصد الصلاة، المهم أن يقصد أنه في الصلاة، وهذا يقصد أنه في الصلاة قراءة صحيحة خلص.
لو شيخنا دائما الركعة الثانية قل هو الله أحد،
أيه.
بس طبعا هو قرأ اللي هو في الركعة الأولى الحمد وسورة ثانية، بس هو في الركعة الثانية دائما يقرأ قل هو الله أحد، ليش يقول سورتين مثلا؟
يا حين ما جبت المسألة، في الثانية هو معتاد يقرأ قل هو الله أحد،
تخيل نفسه في الأولى،
تخيل نفسه في الأولى فقرأ إيش؟ سورة ثانية غير قل هو الله أحد، صحيحة.
حتى لو كان
متعود قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية، في هذه الصلاة تخيل نفسه الآن هو في الركعة الثانية فقرأ قل هو الله أحد، بعد ما فرغ منها عرف أنه في الركعة الأولى فقراءته صحيحة. إذا نسي القراءة والذكر وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته، صحت الصلاة. واحد تشهد وقام للركعة الثالثة بس وقف فكرة مشغول يخطب لمرأة، ففكرة رايح في المرأة أو معر الثانية وشبقات عنده، ففكرة في الشبقات، في هالحالة هو بس وقف فكرة شارد، ما ذكر لا مسألة قراءة فاتحة في الركعة الثالثة ولا قراءة سبحانه في الركعة الثالثة أبدا، وقف ورد ركع الله أكبر ركعة. لما وصل إلى حد الركوع، ما هو حد الركوع؟ هو الحاد الذي تصل فيه أصابع يديه إلى ركبتيه، هذا حد الركوع. حد الركوع يعني لو بغى يحط أصابع على الركبتين ينحط وصله، هذا حد الركوع. أما إذا كان انحنى بسيط ما توصل أصابع الركبتين، ما هو حد، ما دخل في حد الركوع. فإذا ذكر قبل أن تصل أصابعه إلى الركبتين يوقف ويجيب الذكر الفاتحة أو يجيب سبحانية ويركع من جديد. وأما إذا دخل في حد الركوع يعني وصل إلى حد تصل أصابعه إلى الركبتين، في هالحالة دخل في حد الركوع، يمضي في صلاته وما عليه شيء. زين، ولا نسيه؟ إلا نسيه راح من كيس نسيه، مو من كيسه، هو كيس ذاك كيس الفاتحة، نسي الفاتحة راح من كيسه، ست سبحانية راح من كيسه. وإذا تذكر قبل ذلك، قبل أن تصل يداه إلى ركبتيه، يعني ولو بعد الهوي هو بسيط لكن ما وصلت اليدين للركبتين، رجع وقاف وتدارك جاب الذكر. وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى. الآن هذا تكلمنا على اليقين، الآن الشك. إذا هو إنسان انحنى للركوع وشك، ماذا عليه؟ إن كان شكه قبل أن يصل إلى حد الركوع، يعني قبل أن تصل يداه إلى ركبتيه، يرجع يوقف ويجيب الذكر ويريد يركع من جديد. ذكر الركعة الثالثة، يعني مو ذكر الركوع، يعني ذكر الركعة الثالثة السبحانية أو الفاتحة. وإذا دخل في حد الركوع يعني وصلت يداه إلى ركبتيه وبعدين شاك، قال أنا جبت السبحانية لولا أو جبت بدلها الفاتحة، والله لا، يمضي في صلاته وليس عليه شيء. لو شك في موضع يجب يعتني بشكه وما اعتنى بشكه، يعني هوى انحنى بسيط يديه ما توصل إلى الركبتين، شك الآن، لأنه يجب عليه يرجع، هو ما رجع كمل صلاته، إيه، وش حكم هذا؟ الجواب بطلت صلاته، لأن هذا ترك جزء من أجزاء الصلاة متعمدا، ولو حكم شرعي يعني تركه بحكم الشرع، لأنه يجب عليه يرجع وما رجع. وإذا شك في قراءتها الذكر أو الفاتحة بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك، وإذا كان الشك بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضا وإن كان الشك. يعني إحنا بيجينا مسألة وذكرناها البارح، وهو أنه إذا خلص الإنسان من الفاتحة أو خلص من السبحانية، إما الأفضل يجيب استغفار، يقول قبل الركوع يقول ربي اغفر لي، أو يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أما أفضل أو أحوط وجوبا على فتوى السيد محمد الروحاني. زين، فإذا هو جاب الاستغفار بعد ما جاب الاستغفار قبل ما يدخل في حد الركوع شاك، أنا الآن جبت الاستغفار صحيح لكن جبت اللي قبل الاستغفار لولا، وهي قراءة الفاتحة أو قراءة التسبيح، جبته والله لا، فماذا عليه؟ عليه أن يعتني بشكه ويتدارك، يجيب ما يركع، يجيب السبحانية أو يجيب الفاتحة ولد يجيب الاستغفار مرة ثانية ولد يركع. وإن كان الشك بعد الاستغفار بل بعد الهوية أيضا. مسألة، نعم. ايه معلش، يقول احنا قلنا لو انسان وظيفته شك قبل ان يدخل في حد الركوع، قلنا عليه ان يرجع يتدارك يعتني بالشك. فلو انسان خالف وركع قلنا بطلت صلاته، فهذا يسأل يقول وش معنى بطلت صلاته؟ جواب يعني عيدها صلاته خلاص انهدمت، يكملها بعدين؟ لا، ما يحتاج يكملها، خلاص صلاته باطلة متفتقة، خلاص عليه يعيد يكبر تكبيرة الإحرام من جديد ويعيدها، ولا عليه شيء آخر. الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة كما ذكرنا، الصلوات الإخفاتية في الظهر وفي العصر هي صلاتين إخفاتيتين. الذكر يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أفضل من قراءة الفاتحة، هذا للمأموم إذا واحد صلي مأموم جماعة. وفي أفضليته للإمام والمنفرد إشكال. سيد أبو القاسم رحمة الله عليه يقول هل أن للإمام والمنفرد أن السبحانية أفضل من قراءة الفاتحة أو لا؟ يقول فيه إشكال لتعارض الروايات في هذه المورد. السيد محمد الروحاني يقول هم هو أفضل حتى للإمام والمنفرد. عند السيد الروحاني إذن في الحالات الثلاث المأموم والإمام والمنفرد في الصلوات الإخفاتية التسبيح أفضل. وتقدم لحظة أن الأحوط لزوما اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية. تقدم البارحة أن قلنا هكذا أن عند السيد أبو القاسم الخوئي وعند السيد محمد الروحاني إذا واحد يصلي مأموم في صلاة المغرب أو صلاة العشاء ففي الركعة الثالثة والرابعة الأحوط وجوبا له لهذا المأموم في صلاة المغرب والعشاء أن يجيب السبحانية لا يجيب الفاتحة. خلاف السيد علي السيستاني يقول له حتى في هالحالة المأموم مخير. هذه المسألة هي. فعند سيد محمد الروحاني سيد القاسم الخوئي في صلاة المغرب والعشاء بالنسبة للمأموم الأحوط وجوبا اختيار تسبيح. عند السيد محمد عند السيد علي السيستاني لا مخير والتسبيح أفضل فقط. نعم. إيش لا يعني مضطرب؟ ما يستحضر النية؟ إيه. يثبت وإيش؟ رجاله يعني تثبته؟ لو قلبه يثبت. لا قلبه لو جسمه. إيه. مثل البردان في البرد او اللي خايف مثلا او اللي اول متشابق يا واحد حمقان او يبغى يسرع يطلع. نعم وش تقول اذا ادى المطلوب منه الواجبات في محلها بالصورة الصحيحة صلاته صحيحة والاضطراب لا يضر بالصلاة. اشياء تستحب في الصلاة قبل القراءة أو في أثناء القراءة. تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى، يعني بعد ما يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام الله أكبر قبل ما يقرأ الفاتحة يستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجهر بها أو يخفت؟ الأولى الإخفات بها بالاستعاذة، الأولى يعني الأفضل الإخفات. لكن لو جهر بها في أي صلاة كان حتى في صلاة الظهر الله أكبر جهر، وهم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جهر صحيح. ويستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين في الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة الظهر ومن صلاة العصر قراءة الفاتحة والسورة إخفات، وكذلك البسملة مخير فيها بين الجهر والإخفات، ولكن الأفضل الجهر فيها. وورد في روايات كثيرة أنه من علامات المؤمن أو علامات المتقين على اختلاف الروايات الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وفسر الجهر بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الظهر وصلاة العصر. والترتيل في القراءة يستحب الترتيل في القراءة، يعني ما تقرأها استرسالا لا، بل لابد من الترتيل أفضل. يعني ولا لو قريتها استرسالا مثل ما تتكلم، يعني كانت تتكلم عادي صحيح، كان أفضل الترتيل. وتحسين الصوت، يحاول يحسن صوته، هذا على الصوت على خلقته بعد يعرف حسنه. إذا صوته درام متدحلة خذ درام متدحلة ذاته، وإذا صوته صوت عدل صوت عدل. وش أحسن صوت سمعته؟ صوت من؟ العراقيين أحسن من غيرهم صوتهم العراقيين؟ طبعا أحسن من صوتك؟ حاشم. بلا غناء، فالغناء محرم في أي حالة، الغناء محرم. يعني الغناء كيف الغناء؟ يعني الطريقة المناسبة لمجالس اللهو والفسوق. هذا المغنين فساق، والمغنين اللهات عندهم طريقة خاصة في الغناء، فهذه الطريقة لا تجوز لا في غناء أشعار ولا في قراءة قرآن ولا في أدعية ولا في مصائب أهل البيت. الغناء لا يجوز، لم يثبت جواز الغناء إلا في حالة واحدة، وهي غناء النساء في الأعراس. هذه الحالة جائز. ومعنى غناهم في الأعراس يعني غناهم في ليلة زفة المعرس أو ليلة زفة العروس، الجلسة اللي قبل الزفة وطريقهم في الزفة، هذا غناء النساء في الأعراس. مو غناء النساء في الأعراس ليالي الجلسة فيما بعد أو يوم الخميس أو يوم الجمعة، لا ليلة الجمعة بس، لا مو ثلاثة أيام، لا ولا ليالي مثلا الحنة اللي يسموها أو ليالي الخطوبة مثلا أو موالد مثلا، لا لا لا، بس هالحالة أن تغني النساء في الحالة قبل الزفة، قبل الزفة ليلة الزفة أو يوم الزفة، قبل الزفة وفي نفس الزفة، هذا الغناء محلل بشروط بعد. الشرط الأول يعني مجموع الشروط أن لا يجتمع مع الغناء حرام. شلون؟ أولا أن لا يدخل الرجال على النساء، أما إذا دخل الرجال على النساء واختلط الرجال بالنساء فهذا محرم إذا كان لا يحتفظ فيه بالحدود الشرعية. يمكن رجال يدخل لحاجة بين النساء والنساء متسترين عنه، هذا مو حرام. الحرام أن يختلط الرجال بالنساء بمعنى التهتك ورفع الستر الشرعي، هذا محرم. وأن لا يكون مع الغناء أدوات موسيقية مناسبة لمجالس اللهو والفسوق، مثلا طبل أو مزمار أو يحط شريط موسيقى ستيريو مثلا أو غير هذا، أو حتى يطبلوا على درامات، يطبلوا على غراش بيدر بالطريقة يؤدي نفس غرضهم من الطبل، لكن مو الطبل يقول هذا غرشة بيدر، هذا نفس الحكم حرام لا يجوز. الشرط الثالث أن تكون الكلمات التي تستعملها النساء في الغناء كلمات غير باطلة، أما إذا كانت كلمات باطلة مثل مثيرات الشهوة أو كذب، مثيرات الشهوة المحرمة هذه حرام، أو كلمات كاذبة حرام، أو كلمات تشبيب يعني غزل في مؤمنة أو غزل في مؤمن حرام، بعضهم يستعملوا غزل في المعرس أو غزل في العروس، إذا كان غزل يستوجب إثارة أو يستوجب مهانة هذا لا يجوز. شرط رابع أن لا يسمع صوت المرأة الرجل الأجنبي بتلذذ، يعني أن لا يكون صوت المرأة تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا يكون السامع في قلبه مرض. إذا كان هناك من يسمع بقصد التلذذ بصوت النساء هذا يحرم على النساء الغناء حينئذ. فإذا غناء النساء في الأعراس جائز ما لم ينضم إليه محرم آخر، وقد وضحنا في أي وقت هو جائز، وضحنا المحرمات اللي ما يجوز أن تجتمع مع الغناء. بقي واحد، هل يجوز أن يجتمع مع الغناء أو لا؟ يختلف فيه الفقهاء، وهو رقص النساء بين النساء. يعني الآن هذا الزواج قام، وهذه حفلة الزواج، قلنا يجوز للنساء يغنوا، زين، بهذه الشروط. أعيد الشروط أذكرها: أن لا يكون هناك آلات موسيقى مناسبة لمجالس اللهو والفسوق، أي واحد. ثانيا، أن لا يدخل الرجال على النساء بنحو هتر الستر. ثالثا، أن لا تكون الكلمات كلمات محرمة كالكذب أو التشبيب بالمؤمنين أو المؤمنات أو مثيرات الشهوة نحو الحرام. الشرط الرابع، أن لا يسمع الأجنبي صوت المرأة بشهوة في قلبه مرض. هاي الشروط الأربعة. يقول يسأل هذا، يقول إذا عندها ميكروفون، ما في فرق عندها ميكروفون أو ما عندها ميكروفون، يطلع صوتها، لكن من يسمعها؟ الكلام على السامع. إذا كان تستعمل ميكروفون ويسمعها من في قلبه مرض، يسمعها الرجل الأجنبي بشهوة، ما يجوز استعمال لا الميكروفون ولا حتى غير الميكروفون طلع الصوت. وإذا كان لا يوجد من يسمعها بشهوة يجوز. زين، نعم. واحد مجاور إلى بيت اللي فيه الغناء، غناء النساء في العرس، غناء النساء في العرس. إيه، أنا ليش أقول غناء النساء في العرس؟ لأن بعض الناس الله يجزيهم خير ويسامحنا ويسامحهم، يسمع أقول أنا الغناء يقول خلاص فلان أباح الغناء للنسوان، خلاص يلا يا نسوان غنوا في كل وقت. أنا لا، مو هذا، أنا أقول غناء النساء في العرس بهالحد، قبل الزفة، الجلسة اللي قبل الزفة والزفة، هذا العرس. زين، فيقول إذا بيت جوار هالعرس هذا واسمع غناء النساء واستنكر، يعني اعترض عليهم، ولاوي يعترض، هو يلاوي ايش يعترض هو؟ ها، يلاوي استنكر، يلاوي استنكر، غير استنكر على الحرام. كيف حرام يعني؟ ايه، ايه، اذا كان هالغناء في كلماته محرم، كلمات كذب او كلمات غزل، يعني تشبيه بالمؤمنين او المؤمنات، ففي اهانة لهم او اثار الحرام، حرام. فيقول انا جارهم، لو استنكرت عليهم ما ينفع اياهم، ما رايحين يستجيبوا لي، فوش وظيفتي؟ الجواب، وظيفتي اسكت، ما عليم منهم، لان امر بمعروف يصير ان قدرت ولا اسكت عنهم. زين، اعود الى الفرض، وهو ان ما حكم رقص المرأة بين النساء مثلا في العرس او في مولد مثلا ونحو ذلك، فهل يجوز او لا يجوز؟ هذه مقدمة استفتاء فيه للسيد ابو القاسم الخوئي، وفي استفتاء للسيد القلبيقاني، في استفتاء للسيد الروحاني، في استفتاء للسيد السستاني، في استفتاءات كثيرة موجودة عندنا. الفتوى هكذا: السيد ابو القاسم الخوئي رحمة الله عليه قال يجوز رقص المرأة بين النساء اذا ما في رجال، ولزوجها هذا يجوز، لكن رقص من غير أن تقول لي ينضم لمحرم آخر، يعني مو رقص مع طابل، هذا الطابل حرام، رقص مع موسيقى لا، موسيقى حرام، السيد أبو القاسم رحمة الله عليه جوز بس رقص المرأة، مو جوز الموسيقى وياه والطبل وياه، لا، أو رقص المرأة لزوجها مع غناء، يحط غناء وخلي زوجته ترقص على الغناء على الشريط مثلا، لا ما يجوز هذا عند السيد أبو القاسم، بس رقص لا ينضم له محرم آخر. السيد القلبيقاني والسيد الروحاني والسيد السستاني قالوا لا يجوز رقص المرأة مع النساء، وإنما يجوز رقصها لزوجها فقط، إذا لم ينضم إليه محرم آخر أيضا، يعني إذا لم ينضم إليه مثل غناء، ويحط الشريط وخليها تقف على غناء، لا، بدون غناء بدون موسيقى، بس كونها تحرك بدنها تحرك بدنها أمام زوجها جائز. يقول لو هي ترقص لزوجها وجابت أغاني يجوز؟ الجواب لا، لأنه لا يجوز الغناء إلا غناء النساء في الزفة في العرس، أما غناء المرأة لزوجها مو جائز، حرام. وإنا لله، ولو انعكس هو اللي يغني وهي ترقص، قلنا الغناء حرام مطلقا، ما في إلا حالة واحدة قلنا الغناء حلال. الحين لو تقول لي لو ولدها اللي يغني، لو أبوها اللي يغني، لو عمها أبو رجلها اللي يغني، أقولك الغناء كله حرام إلا واحدة، غناء واحدة حلال، غناء النساء في الأعراس إذا ما هي محرم آخر، وقد شرحنا ذلك شرحا وافيا، نسأل الله أن يكون واضحا، هذا أول حتى لا واحد ينقل غلط، وثاني نسأل الله أن يكون النسوان والرجال يبلغوا النسوان أن يلتزموا مو يستعملوا الموسيقات والأغاني في الموالد، هذا حرام، مو يستعملوا الموسيقات والأغاني في ليلة حفلة الخطوبة، هذا حرام، مو يستعملوا الموسيقات والأغاني في ليالي الحنة، هذا حرام، مو يستعملوا الموسيقى والأغاني في يوم الخميس ويوم الجمعة، لا حرام، بس ليلة الجمعة قبل الزفة بشوي، هذه الجلسة بعد العشاء إلى الزفة والزفة، هذه الحلال أغنية، وله في هالأغنية يستعملوا موسيقات وحطوا أشرطة موسيقى وحطوا طاب، أو حج يقول احنا ما عندنا طاب لكن عندنا درامات او عندنا اغراش بيدر، لا هذه بعد حرام، ما دام هي مثل الطبل ونتيجة الطبل هاي بعد حرام، بس صوت بدون ما يصير في محرمات بعد، هذا الصوت مو كذب يغنوا بكذب او يغنوا بغزال، لا، او يغنوا مثلا بمثير الشهوة المحرم، لا، او يدخل رجل على مرأة بدون حاجب شرعي، لا لا يجوز، او مثلا يسمع الرجال الاجانب صوتها بشهوة، لا يجوز، هذا ان شاء الله يكون واضح، وعلى المؤمنين ان يبلغوا النساء، ويجب على النساء الالتزام بذلك، واذا لم يلتزموا بذلك، اما انا فقد كسبت الثواب بالتبليغ، واما من سمع الحكم ولم يلتزم به فعليه لعنة الله، ويغفر الله لنا وله وللمؤمنين والمؤمنات، وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.